أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أمس في القول الثالث، وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني. نحن كنا عم نتحدث، لا نزال نتكلم حول مسلك قبح قبل بيان، وذكرنا الوجه الأول كان المحقق النعيني، والوجه الثاني الاستشهاد بالأعراف العقدائية، وذكرنا أمس الوجه الثالث كان للمحقق الإصفهاني. حكينا امبارح أنه إذا لم يصل التكليف فليس هذا قبيحا وظلما للمولى، لأنه هذا الإنسان المجتهد الفقيه بحث في الأدلة المحرزة ولم يجد دليلا، فإذا بده يرجع إلى العقل دون البراءة الشرعية فالعقل يقول أنا بحثت فلم أجد دليلا محرزا على هذه المسألة الفلانية، مثلا على حرمة التدخين. طيب أنا لم أجد دليلا محرزا، يعني أمارة صيحة أسرت، لم أجد دليلا محرزا على حرمة التدخين، فعقلي العملي يأمرني، يعني أول شيء مش يأمرني، أول شيء يقول هذا ليس واجب الطاعة وليس من أفراد الظلم للمولى، وعليه يحكم العقل العملي بعدم وجوب الامتثال والاحتياط. هذا قلناه بالأمس. أجابه السيد الشهيد، قال إنه أنت مين قال لك يا أستاذ يا عالم أيها المحقق الإصفهاني أنه ليس ظلما وليس قبيحا؟ إذا هذا الإنسان احتمل من خلال أمارة ضعيفة السند إنه التدخين حرام، مين قال لك يا معلم يا أستاذ انه لا يوجب العقل الاحتياط؟ من وين جايبها هيدي بقى؟ ايه، من وين جايبها انه لا يوجب العقل الاحتياط؟ وهذا الكلام في حال الاحتمال، انت وجدت امارة ضعيفة السند، الا يحكم العقل بوجوب الاحتياط؟ هذا كل التحقيق لسيد الشهيد. والتحقيق أن ادعاء كوني حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها كلها تطبيقات له، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له. يعني جب دليل على كلامكم، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة. طيب أداش هو حق المولى؟ أداش هو حق المولى؟ هو هذا الكلام. وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. طيب عقلك العملي أيها المحقق الإصفهاني شو بيدرك؟ فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة، وهو في المقام حق الطاعة، فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى تعالى هل يشمل وهل يشمل، بتصير باثنين سوا باللغة العربية، بلسان عرب هيك بفتح الميم وضمها، هل يشمل التكاليف؟ فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق طاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أيضا، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي فقط. طبعا بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا، ولو لم يصل بوجهين، يعني ولو لم يصل بأدنى احتمال. طيب فإذا لازم ننظر نحن إلى مقدار يعني بدول حدود دائرة حق الطاعة للمولى. هالقد هذا كل الجواب. الرابع الوجه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح الإقابة لبيان على أساس مبني له في حقيقة التكليف. قال التكليف إما إنشائي وإما حقيقي. الإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء يعني وهذا لا يتوقف على الوصول بس الصلاة واجبة هلأد هذا الإنشائي. بس التكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك. طب هذا لازم يوصل التكليف الحقيقي لازم يوصل وإلا لم يكن التكليف حقيقيا كان بعده إنشائي. إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا إذا بعده فما وصل على يعني ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا وإنما يكون كذلك بوصوله. إذا وصل يكون تكليفا حقيقيا. فكما أن بعث العاجز غير معقول كذلك بعث الجاهل غير معقول لأنه هذا جاهل لا يعلم. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه. مش هيك؟ وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه عن هذا التكليف الحقيقي. فلا معنى للعقاب والتنزز مع عدم الوصول إلى المكلف لأنه هذا الإنسان بحث ولم يجد لم يصله. فلا معنى للعقاب والتنزز. هذا المجتهد الفقيه بحث كثيرا ولم يجد دليلا محرزا صيحا حجة لم يجد. طيب فلا معنى للعقاب والتنزز مع عدم الوصول لأنه يسابق عدم التكليف الحقيقي. فيقبح حينئذ العقاب بلا بيان. فيقبح العقاب بلا بيان قصده فيقبح حينئذ العقاب. ما كان لازمه بلا بيان. ما هو هيدا عم رتبها على عدم البيان. ما لازم يعيد كلمة بلا بيان. ما هو عم بيقول لأنه يسابق عدم التكليف الحقيقي مع عدم الوصول. فيقبح حينئذ العقاب لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. إيه؟ ممكن يكون التكليف واصل ونازل على قلب رسول الله لكن هذا الفقيه المجتهد بحث كثيرا ولم يجده. لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه وإنما قد يكون نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. يعني أصله لا ثبوت له بلحاظ هذا الفقيه المجتهد. وإن كان الإنشاء مش كثير حلو هيك عم بيقول لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه. يعني مش هيك بتعبر الناس. شو يعني لا لأن التكليف؟ هل هو واضح قصده؟ قصده واضح لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه. إنه شو هيك بيحكوا الناس في العالم يعني؟ بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. مع عدم الوصول هلا مثل ما شرحناها بس الإنشاء مش حلو. ما كان لازم أقول هيك. فيقبح العقاب بلا بيان لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه. مش حلو الإنشاء أبدا. بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. مع عدم الوصول لا ثبوت له. يعني ما كان لازم يقول لك هو قصده لا ثبوت له بلحاظ المكلف بس مش حلو الإنشاء أبدا. كل العبارة من فوق لتحت مظبوطة صحيحة بحسب الإنشاء مظبوطة واضحة جدا جدا. على أي حال هلا هو يكفي أن يقول لأنه يسابق عدم التكليف الحقيقي لأنه لم يصل، فيقبح حينئذ العقاب لأنه لم يصل. طيب ليش يعود عيدا؟ لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه. ليش يعود عيدا؟ لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لأن التكليف الحقيقي لا ثبوت له مع عدم الوصول. طيب كله واضح، قصده واضح جدا، بس كلمة لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه مش حلوة هالكلمة. لا بيان، على أي حال قصده جدا واضح. ويرد عليه أولا إن ولا سيد الشهيد بده يقول له إن بعث المحتمل معقول، هل أدي بده يقول له سيد الشهيد بكل هيدا الأسطر السبعة، بده يقول له بل بعث المحتمل معقول، هل أدي بده يقول له شو رأيك؟ هل أدي بده يقول له كلمة واحدة؟ قال أولا إن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، هذا كل الرد، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. طيب عال، وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة كما يدعي المحقق الإصفهاني، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفة التكاليف المشكوكة لأنه ليس مولا بلحاظ التكاليف المشكوكة، بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات الطويلة. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة. الرد الثاني على المحقق الإصفهاني، طيب يا أيها المحقق الإصفهاني، بدي أقول له هون السيد الشهيد كمان كلمة واحدة، بدي أقول له ما هو دليلك أيها المحقق الإصفهاني على حصر المحركية بما ذكرت؟ يعني إذا وصل التكليف الحقيقي ما الدليل على عدم كون احتمال الحكم الإنشائي محركا؟ ما الدليل على عدم منجزية احتمال وجود مبادئ الحكم؟ ما الدليل على عدم محركيته، محركية الاحتمال؟ هيك بدي يقول له هلأ. طيب ثانيا، إن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا، الجعل الشرعي الناشئة من إرادة ملزمة للفعل ومن مصلحة ملزمة في الفعل ملزمة فيه، فمن الواضح أن هذا الجعل الشرعي يعني الحكم الإنشائي قصده، فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا، حتى ولو قلنا ليش اكتب عندك، لأنه العلم مش من مقومات الملاك، واضح؟ هل إلا بموردين ثلاثة كما في الجهر والإخفات والقصر والتمام، ولكل الشريعة العلم ليس من مقومات، ليس من مقومات شو؟ التكليف الإنشائي، واضح؟ إن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول إن أراد به الجعل الشرعي، قصده الحكم الإنشائي في مرحلة الملكات وعالم الثبوت، إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومن مصلحة ملزمة فيه، فمن الواضح أن هذا الحكم الإنشائي محفوظ مع الشك أيضا، حتى ولو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول والعلم. جميل هالكلام، مظبوط هالكلام. وإن أراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك كما يدعي المحقق الإصفهاني، فلنفترض أن هذا التكليف الحقيقي غير معقول منيح بدون وصول. طيب، إلا أن ذلك لا ينهي البحث، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال. ممتاز جدا هالكلام هيدا. هون السيد الشهيد عم ينظر لقضية المبادئ. أنا بدي أسألك سؤال لأيد السيد الشهيد. إذا أنت اليوم علمت بأن المولى يريد منك أنه تعمل شاي أو قهوة، يريد منك ذلك، وتعمل ضيافي لضيوفه، أنت تعرف ذلك. كل مرة لما يجي ضيوف، خاصة هول الضيوف اللي هلا فاتوا لعنده، بيقول لك عملنا قهوة وشاي يا فلان الفلاني، أنت تعرف. لكن لما فاتوا لعنده تلبك ونسي لك، منيح. طب أنت بتعرف أنه يريد أنه حضرتك تسوي له قهوة وشاي، أنت تعرف ذلك، الإرادة عنده واضحة، المصلحة واضحة، الضيوف عزيزين عليه، مش معقولة ما تضيفون. طيب حضرتك ما لازم في هكذا حالة تسوي لهم قهوة وشاي، وانت عارف انه يريد ذلك والمصلحة واضحة وملزمة، وهول الضيوف مهمين عنده، حتى لو لم يأمرك. لذلك بيقول لك عدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال. يعني حضرتك انت اذا عرفت الارادة الحقيقية في مرحلة الثبوت، يعني عرفت المصلحة الملزمة، لازم تسوي قهوة وشاي قطعا هيك، حتى ولو لم يأمرك. لكن يا سيدنا الشهيد يا حبيبي، يعني مش هون الحكي. لو أنا أعلم يا سيدنا الشهيد، نعم منقوم بنعمل قهوة وشاي صح، ولكن نحن مش كلامنا في حال العلم بوجود إرادة ومصلحة، نحن كلامنا في حال وجود احتمال أنه يريد قهوة وشاي، احتمال وجود مصلحة ملزمة. هل أنا واجب علي أروح أعمل قهوة وشاي؟ وهيدا الكلام. وإلا لو أنا عارف أنه هو يريد ذلك والمصلحة ملزمة لكنه لم يأمرني، ليش؟ أنه متلبك بالضيوف، جاي لعنده الرئيس الفلاني والوزير الفلاني، اتلبك، تفضلوا، عم بيزبط لهم ما مش عارف الطراحة والمسند وكذا، تلبك وأهلا وسهلا، نسي إلك. طيب نسي إلك، حضرتك لازم تساوي قطعا مع علمك بوجود إرادة ومصلحة ملزمتين. بس نحن مش كلامنا هون يا سيدنا الشهيد، نحن كلامنا مع وجود احتمال، مع وجود احتمال لوجود إرادة ومصلحة. شو بتقول؟ هل يجب علينا أن نقوم نسوي قهوة وشاي أو لا؟ هو هون الكلام. أنا لحد هلا لم أؤمن مع السيد الشهيد. هلا هو بدي يقول هون مسلك حق الطاعة، بس بنخليها هيدا إن شاء الله تعالى إلى غد، مش هنحكي هلا. هلا دي كيف اليوم بالعالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.